معنا الحياة إلى معنا تحية طيبة من القلب بوجه أنا والزميل المخرج فريدي سابا لكل المستمعين. لقاء جديد عم يجمعنا سوا وطبعاً مستمرين لغاية الساعة 2 إلا ربع، فأهلا وسهلا فيكم وين ما كنتوا عم تسمعونا وين ما كنتوا عم تتابعونا، وأيضاً منرحب بالأشخاص اللي عم تتابعونا عبر صفحتنا عبر الفيسبوك. ضمن الاسم الأول بيسعدني والأهلا وسهلا بالمحاضر بعلم الفلسفة أو الفلسفة دكتور جورج فارس، أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
شكرا، أهلا وسهلا فيكم ويعطيكم ألف عافية.
لأول مرة بتكون عنا وبتكون ضيف لنا، إن شاء الله دايما بتضلك ضيف عزيز وغالي على قلوبنا. دكتور جورج أهلا وسهلا، لليوم حبينا نستضيف حضرتك لأنه ب 21 تشرين الثاني مساء الخميس بكرة مصادف يوم العالمي للفلسفة، ما حبينا لليوم إن نضوي مع حضرتك على هذا الموضوع، تخبرنا قد ايه الفلسفة غنية ومتنوعة وقد ايه من الممكن تكون راحة أو واحة راحة لكل واحد منا، وخاصة يلي بتجاهلوا أمر الفلسفة أو ما بيعطوها قيمة أو إذا بدك بيتنمروا علي كمان في بعض الأحيان
بيقولوا عم تتفلسف منيحة.
بقى مش هيك، بنقول لك أهلا وسهلا فيك.
أكيد نحن بنشكركم على هالمبادرة والمناسبة، ولأنه ضروري مثل أي شغلة بدنا نعملها بده يضوع عليها الواحد. صحيح. واليوم العالمي لحتى يرجعوا يعطوا دور للفلسفة، لأنه بعالمنا اليوم الفلسفة خف رهجة كتعليم بالجامعات أو بالمدارس أو ما يتبع، لأن صار كل الأمور ماشي أكتر تكنولوجيا وعلوم وسيونس وميكانيك وما يتبع، مع أنه إذا بنرجع مظبوط للواقع الفلسفة هي أم العلوم، هي الأساس تبع كل العلوم، يعني
كل انبثق منا
عبر التاريخ، يعني إذا بدك تسمي اسمها أم، ومنها طلعوا العلوم كلها سوا. والحديث هلأ حتى بأهم علوم تكنولوجية ورياضيات والبدك إياها بده يضل فيها النفس الفلسفي، لأنه بس يروح البعد الفلسفي منها بتنشف بتموت وبتصير مثل آلات، منصير فعليا آلات، من هون الفلسفي
مبرمجين
متبول التعبير مظبوط هو مبرمج. بالواقع الفلسفي ما بتخليك تكون مبرمجي، الفلسفي خليك تفكري.
طيب أقولك نحن مش يعني نحن بس البعض ممكن يتجاهل أمر الفلسفة أو يعتبر أو يتنمر عليها لأنه ما بيقدر يفهم مثلا المعنى أو الكلمة تبع اللي بيقراها، يعني في أوقات في كلمات كتير أو تكون نوعا ما صعبة.
هلأ لأنه الفلسفة مشكلتها بين إطار عم نعيشها حياتيا، ونحن مش عارفين أنه عم نعيشها حياتيا، ممكن نجي بشق التاني بحديثنا عن بعد الحياتي بالفلسفة،
نحط نوت.
لأنه الفلسفة بتركز أكتر على العقل، على العقل والمنطق والتحليل. بقى لما بتحكي بالعقل والمنطق والتحليل وبتحكي بالمجردات، الإنسان يعني بده يشغل دماغه كتير، بين بالإشياء الحياتية بتتفاعل معه ردة فعل طبيعتك، إيه لا بتنبسطي بتنرفزي بتضحكي بتبكي، هذا بنسميه الإشياء الطبيعية. من هون لما بتلاقي الفلسفة إنه هيدا عم بيفكر، لما بده يفكر ما في فلسفة بلا فكر، ولا تفكر بده يكون عندك عقل، ولما تشغلي عقلك بده ينطلق المنطق بقلبه. بين الفكر والعقل والمنطق هالثالوث هيدا مش سهلة، مش كل عامة الناس كان. وإذا رجعنا لبداية الإنسان، الإنسان تطور عبر التاريخ، لما نشأت الفلسفة نشأت بالبعض أفراد، بقية العالم بيعيشوا الأشياء الطبيعية، بس بلش ينضجوا إذا هيدا عم بيفكر يعني هيدا أعلى مني. وليش بعدين صاروا يبعثوا أولادهم على العلم ويتعلموا وما يتبع، لأنه بيعتبروا حالهم شو العلم نور. بهداك الوقت مش العلم نور، بس الفلسفة هي كانت النور، وهي
يلي دوت
على العلوم وأنشأت العلوم وأعطت العلوم البعد والمعنى. بقى العلوم بلا فلسفة بتفقد معناها، بتصير بس إشياء استهلاكية وإشياء مثل ما قلنا طبيعية تلقائية، بينما بالفلسفة بتصير تحلليها، بتصير تدرس المنطق فيها، بتصير تدرس الواقع، بتصير تشوف الحقيقة، وهيدي بده يطلع فيها نظريات.
طيب بس خلينا نوقف عن كلمة تفكير. الحد الواحد بيفكر، طيب كيف من ممكن هالأفكار اللي بيفكر فيها تقوده لمحل معين أو لوين بده يوصل من خلال تفكيره؟
الفكر يقود الإنسان حكما، لأن شو بميز الإنسان عن بقية الكائنات؟ الفكر. بس بلش يفكر الإنسان بتلاقي وين قادوا الفكر للإنسان، وصلنا على الأمر، على التكنولوجيا، على الذكاء الاصطناعي، شو بدك، هذا كله نتيجة الفكر.
بس في بعض الأشخاص يعني المستوى التفكير عندهم بيختلف عنه.
أكيد هلأ الفكر هو درجات،
صح.
مثل ما الطفل، يعني الطفل بيكبر قديش فكر الطفل هالقد، بيكبر بصير مراهق، بصير ناضج، بصير كل ما يكبر الإنسان كل ما بينضج فكره. بالتالي نفس الشيء كل ما كانت تكبر البشرية، يعني من 2000 سنة البشرية فكرة أقل من هلأ، 2000 سنة قبل المسيح كمان فكرة أقل، نحن هلأ فكرة بالقمة، بعد 100 سنة وبعد 200 سنة اللي رح يجوا رح يفكروا أكتر منا. إذا أنه الفكر منه شيء أنه فكرت وخلصت، الفكر هو مسيرة حياتية، وهذه الحياة حياة فيها طبيعة النمو والنضج. دائما الإنسان عم ينضج بفعل الاختبارات، بفعل أمور كتيرة، لما بتكتر الأمور كلها بتعرفي قديش منعيش بنفس النهار وبنفس اللحظة، بتجينا كذا شغلي، شو بدي أعمل؟ بلش فكر، هون بيجي الفكر. بقى الفكر بخليني حس كيف يسموه أوعى الوعي، مش بس الحس، أوعى للشغلة. بس قد ما كان الفكر قوي وبيساعد الإنسان يرقى ويرتقي، الإنسان بعده كائن عاطفي وينفعل،
يا منيح أنه يكون يعني
أي مظبوط منيح
العقل،
أكيد.
ما حكينا على الإحساس، حكينا على العقل المنطق وبعد في
والفكر. والفكر عقل المنطق والفكر هولي جزء بيمشوا الإنسان اللي بيسموه الإنسان العمل. الراقي، الراقي العمل. بيخلوه يرتقي بحياته، يرتقي باختراعاته، يرتقي بنظرته للأمور، يرتقي بكل، يعني حتى بيسهلك حياتك، بيسهلك حياتك.
سميته راقي، وحتى لو ما كان عنده أي علاقة أو أي تعلق بأي مشاعر بأي أحاسيس معينة،
لا بالعكس الفكر مرتبط بالمشاعر، ما الفكر والمشاعر ما بينفصلوا عن بعضهم. بس هالأوقات المشاعر
بتضعفي،
بتطلع أقوى من الفكر أو بتسيطر على الإنسان أكتر من الفكر، بطل يفكر، بصير مشاعره تشده أكتر، تجذبه أكتر، هون الجاذبية. بس الفكر أيضا بيلعب دور بالمشاعر، بيأثر على المشاعر تأثير مباشر، والمشاعر أيضا بتأثر على الفكر. لأنه كيف عم تعيشي أنت؟ إذا هلأ زعلاني بتأثر على فكرك،
أكيد.
إذا هلأ مبسوطة بتأثر على فكرك. ونفس الشيء الفكر لما تركزي على فكرة بتدخل لك إياها بتغير لك عواطفك وحياتك، وبتخليك تنطلق بحياة
بأمل أكثر.
إذن ما في فصل بيناتهم، بقى إذا فصلنا بيناتهم يعني عم بقسم الإنسان، عم بصير سكيزوفرين بين أصفان شخصية. لا، هول الاثنين بدو يمشوا مع بعضهم. بس هلأ مين بيغلب؟ في ناس عقلانيين كتير بيخففوا دور العاطفي، في ناس عاطفيين كتير بخففوا دور الفكر، التقل انك تقدر تجمعيهم مع بعضهم. والعبر التاريخ كانوا يقولوا المرأة عاطفية أكتر، الرجل عقلاني أكتر، الشرقيين عاطفيين أكتر، الغربيين عقلانيين أكتر. ساعتها بصير في صراع، والصراع مع الذات أو صراع مع المجتمعات أو صراع بين رجل ومرأة أو صراع بين الشرق والغرب، صراع من كل الأنواع. بس يوصل الفكر يتضامن ويرتقي ويتكامل مع العاطفة، بتحس هذا الإنسان المتزن، ومنسميه هيك إكيليبري، يعني
متوازن،
متوازن مع بعضه، مع حاله، متوازن مع حاله. إذا هولي ما بينفصلوا عن بعضه بين الفكر والعاطفة. هلأ أكيد لما تشتغلي عقل، العقل بدك تركزي فيه على المنطق، المنطق بيعطيك الحقيقة وبشوفها للحقيقة مثل ما هي، ولحتى تثبتي شيء بدك تبرهنيه. هون كانت قوة الفلسفة. الفلسفة مبنية على بدك برهان، يعني بتعطي نظرية، بتعطي منطق، بتعطي فكرة، طب شو اللي بيثبتها؟ أعطيني إثبات. من هون بدك تجيب برهان، كانت الأمثال يعطوا أمثال أو حكم أو أشياء متعددة، هذه الأمثال هي مثل واحد عم ببرهن عم بأكد. من هذا المنطق طلع الرياضيات الماتيماتيك، وبس بتعمل ماتيماتيك أول شيء بقليك يفو ديمونتريت ديمونستراسيون، بدك تبرهني، ما ببرهني راح الماتيماتيك، هو أصله فلسفي. حتى هلأ العلم كيف بتعتبر هذا علم وبتصدقيه وبتأمني فيه؟ علم لأنه وراه في منطق، لأنه في برهان. الإكسبرينس الاختبارات اللي كانوا يعملوها هي شو؟ شو اللابوراتوار؟ مختبر يعملوا أول مرة، تاني مرة، رابع مرة، عشر مرة، ثبتوا هالنظرية وقالوا هيدي حقيقة، يعني برهنوها. هالطريقة البرهان العملية هي بالأصل شو؟ فكرية، عقلية، منطقية. بالتالي عطيتك إياها، بس تجي لعندك تقول هذا منطق مش فيني أطلع منه، بس ترعد الدنيا وتغيم وما بعرف شو، بدها تشتي، بس شتي بتنتقل للأرض مي، هذا منطق مش فيك تغيري تقولي لا، بدك تقولي هيك. هذا يعود المنطق مش لألك، لأنه بيفرض ذاته المنطق.
بس أوقات في مواضيع مختلفة، مثلا بيختلف المنطق من شخص لآخر.
هون دخلنا بالإشياء الشخصية، بينما بالإشياء العامة المنطق بيفرض ذاته. بالإشياء الشخصية هون ندخل بالإطار النسبي أو النسبية. أكيد مصائب قوم عند قوم فوائد، اللي أنا بيناسبني يمكن ما بيناسبك، ما بيناسب غيري، هيدا صار شيء نسبي منطقي. أنا حول إذا بناخد على الحرب هلأ اللي عم بتصير، قديش في نظريات، قديش في أشخاص، كلهم كل واحد عم ينطلق من منطقه صح. الخاص مش العام، بس بالمنطق العام لما يصير في صراع وصراع عسكري وحرب، في تدمير، في خراب، في إزية، هذا منطق عام فينا نطلع منه. هلا الحق على مين؟ هلا كل واحد بيشتغل بمنطقه الخاص. إذا المنطق العام هو اللي ما فيك تغيريه، المنطق الخاص كل واحد بيشوفه من نظرته، هذا مسميه النسبية. وبرضه لا يقدر يقلك هذا منطق، بده يحلل ويبرهن. لما عم بيحلل ويبرهن شو عم بيعمل؟ عم بيعمل فلسفة. هيدي الفلسفة انك عم بتحللي شغلي، عم بتبرهنيها بمنطق، لو بمنطقك الخاص عملتي منطق خاص فيك نسبي، بس بالمنطق العام فرض زيته عليك وعلي، كنت قابله او مش قابله، هذا منطق.
طيب السؤال بيطرح نفسه، ليه لكن الاهتمام بباقي العلوم طالما هالقد علم الفلسفة الفضل عليهم؟
اكيد الانسان، احنا المجتمع بالماضي شو كان؟ يا مفكر عقلاني فيلسوف، مزارع، وبعدين اشتغل شوي بالمحاماة، واجت المدارس والجامعات بالتعليم وما يتبع. من هون كان الإطار الفلسفي هو الأقوى. لما دخلت العلوم، العلوم براتيك أكتر، عملية أكتر، منتجة أكتر. صدنا إحنا هلأ بمجتمع شو؟ استهلاكي. يعني أنا اليوم إذا بدي روح أتعلم فلسفي وقت كل الدنيا كمبيوتر وسلولر وانترنت وتكنولوجي، لا، بين هيدي وهيدي بروح لهاي العلوم. بقى العلوم اليوم
مطلوبة أكتر،
مطلوبة ورنتابل أكتر، منتجة أكتر، وحياتية أكتر. من هون الدومين الفلسفي كمستوى إنتاجي بنسميه هذا الرنتابل المادي خف، حاجته كمستوى معيشة استهلاكي خف. من هون بدأ تضعف الفلسفة حكما، مش بس الفلسفة، كل شيء. الزراعة قديش اليوم كان كل ضيعنا مزارعين، قديش بعد فيه بناس بتزرع إلا سهول أو بستين معينة وبتجي الماشين ومكانات وما يتبع. كل شيء بخف الانتاج تبعه والربح، لأنه نحن مش بس نحن بلبنان، يعني الشعب العالم كله سوا بده مصاري، بده يرتاح، بده إنتاج ليستمر بالحياة، كان بالصناعة أو كان بالوظيفة أو كان بشي. منهم كل هذيك الأمور صارت منتجة أكتر من الفلسفة اللي هي بعده الدومين الفكري عليها أقوى، والعقلي والتحليلي. ورغم كل هوليك لما بتيجي بتختاري شغلة شو بتعملي؟ بتعدي تحللي. هيدي بتناسبني هالوظيفة ما بتناسبني، هي بتطلع لي مصاري أكتر، هيدي بتعطيني تيتر أكتر، هي بتعطيني كذا.
بحب أي مهنة بحب.
هي مهنة أي كذا، بحب هالمهنة، ليش بحب هالمهنة؟ بتعرفي هول الأسئلة عم بسألهم؟ هي هي فلسفة.
تحليل.
هذا هو فلسفة
تحليل. في قريت محل كتير حبيت إنه الفلسفة هي التفكير في التفكير.
هيدي هي ده عم بقول لك إياها.
تحليل يعني.
يعني التحليل يعني عم بفكر أنا مثلاً شو بدي أختار؟ لما بدي أقول شو بدي أختار؟ ليه بدي أختار هاي مش هيديك؟ ليه بدي اشتغل مع فلان مش مع فلان؟ ليش بدي اروح لهون ويمكن يعطيني هون اقل هونيك اكتر؟ بدي بلش عم هيدا عم فكر بهذا الموضوع، بيجي تفكير هون بيناسبني اكتر، هون ما بيناسبني، هون برتاح اكتر، هون ما برتاح. كل هالعمليه اللي عم بشتغلها وراها وشو؟
فلسفه.
فلسفي هيدي ما بيشوفوها الناس.
طيب خلينا نحكي عن فايده الفلسفه للشخص، يعني شو بتفيده بحياته؟ أوكي التفكير بأي طريقة المفروض يقدر يفكر، هل في توجه بعلم الفلسفة للشخص كيف أي كيف بيسلك أي طريق للتفكير؟
مرسي على السؤال. هون إذا بدنا ندخل نرجع على إطار مفهوم الفلسفة تحديد، ما هي الفلسفة لما أطلقوها اليونان 400-500 سنة قبل المسيح؟ الفلسفة هي فيلوسوفية، فيلو باليوناني حب، صوفيا سجاس، حب السجاس، حب الحكمة. إذا الفلسفة هي محبة الحكمة. الإنسان بده يكون شو؟ إذا أول شغلة بتعطيه الفلسفة الإنسان إنه يكون شو؟ حكيم. هاي واحد. اثنين، لما اشتغلوا على صعيد الحكمة، الحكمة كان إلها شقين. الشق الأول هو عقلي، إنك عم تشغل عقلك، عم بتفكر، في عندك منطق، في عندك تحليل. الشيء الثاني اللي كان عليه بعد الأخلاقي، بدك تكون فاضل، الفضيلة، الإنسان الفاضل. من هو الإنسان الحكيم؟ هو الإنسان المفكر والإنسان الفاضل. وله سبب عديك الوقت أيام اليونان وحتى امتدت على القرون الوسطى، يجب أن يكون الحاكم
حكيما.
ما كلمة حاكم جاي حكمة حكيم. لازم يكون الحاكم من طبقة الفلاسفة عند اليونان. ليه؟ لأنه يتحلى بصفات الحكمة اللي فيها شغلتين، إنه يفكر وأنه فاضل بالوقت ذاته. إذا الفلسفة أول شيء بتفيدك، بتخليك يصير عندك حكمة، بتدخلك بعالم الفضيلة. هلأ قديش عم بعشوها قديش ما عم بعشوها، هون بترجعي هيدا ما بدنا نقدر، هيدا عايش ما هيك وهيدا ما عايش هيك، هيدي اشياء بتصير
بشريعه. بس كمان الواحد يحكي يطلق شعارات بدون ما يطبقها كمان مش
اصلا. ما في شعار بيطبقوا الناس 100%، في ناس بتطبقوا وفي ناس بتطبق قسم منه، جزء منه، نسبه منه، في ناس ما بتطبق شيء منه. بس هذا هو الشعار، هذا هو. يعني مثلا بتقولي لي شو فايده الكمبيوتر؟ فيتو كذا كذا، بس يمكن بكره جاي هو الروبو والذكاء، شو فايته؟ بس ما كمان مش كلهم بيتبنوه، مش معناته انه اذا عنده فايده رح يتبنيه، في شيء تاني يمكن عنده فايده اكثر. بقى الفلسفه بتخليك تركزي على العدل والعداله، تكوني عادله وبحكمك، عم تحكمي عم بالشغله، مش بس حكمي بالسلطه السياسيه، بأي شيء، بحياتك البيتية، بحياتك الزوجية، بحياتك مع أولادك، بحياتك بوظيفتك، عم بيعطيكي مقياس تكوني لما عم بتشغلي المنطق عم تكوني عادلة منصفة، عم بتساعد. الشغلة التالتة عم تخليك تفكري وتحللي وما تخلي مين ما كان يضحك عليك وكيف ما كان، لأنه بيقدر الواحد يزطلك شعار ويعطيكي كلمات ويفرجيك لفيقون روز وقديش ناس بينسحروا فيها وبينجذبوا للشعارات. قديش بدك في شعارات بالعالم؟
صحيح.
من المخدرات والاشياء الجنسية والاشياء الحرية والاشياء الليبرالية، شو بدك؟ قد ما بدك في شعارات وكلها جذابة. الحكمة بتساعدك انك هون وقف انتبهي. الفلسفة بتقلك شوف وين الصح وين الغلط، وليش هون لا، وين المنطق، وين بتصير تعملي هذا التحليل. إذا بتحميكي مش إنك بتصيري مثل لمطاند بانوجا، الخراف بانوجا
شو بيقال
بيمشي شعراته بصدق مثل الغنم. الفلسفي من هون كانوا الفلاسفي أو الأشخاص اللي بيفكروا أو بيشتغلوا فلسفي تحسيهم ميزين، ولما العالم بدون تقدون حل عنا هشتة فلسفة علينا، يعني أنت ما في شيء بيعجبك، ما في شيء بتقبل، وما في شيء كذا. ليه؟ لأنه مميز، الإنسان مميز، مميز لما يكون ديستينجي يعني مميز، منه مثل غيره، ما فيك تلعب عليه يلا قالوا هيك تصدق كل شيء، ما بتصدق كل شيء. الفلسفة هي من مقياسها أنك تطرح الأسئلة والسؤال، وما تصدق كل شيء لأنه بدك خليك تحلل تشوفي وين الصح وين الغلط، وبانطلاقا من هذا البعد بتوصلي لحقيقة معينة، ساعتها بيكون قرارك ماشي سليم. هلأ هذا القرار يمكن يوصلك لأشياء كتير حلوة، يمكن يوصلك لأشياء
مش ولا بد
وتروح عليك، مش لأنه القرار هو كان غلط، لأنه اللي حواليك يا قبلوك يا ما قبلوك، يا ما جيت بمكان مناسب يا ما جيت بمكان مش غير مناسب، wrong time wrong place.
طيب شو بصير ساعتها؟ يعني كيف ممكن يتأثر؟
هيدا بيتأثر، هيدا بصير مسميه accident أو حادثة، بينما الواقع والمنطق أنه أنا هيك لازم أعمل، أنا لازم روح على شغلي، هيدا المنطق والواقع. أنا ورايح على شغلي شوي إجت أزيفة طيرتني، شو بعمل؟ ضلني قاعد بالبيت؟ ما بروح على شغلي؟ هذا بصير شو؟ أكسيدون. يعني الواقع اللي عم عيشه مش دايما بتوفر لي فيه مقومات الاستمرارية والحياة زين. بس أنا لما أخذت هذا القرار كان قراري شو؟ حكيم وصائب. هلأ المفاعيل تبعيته بعدين بتنجح، وبالإجمال بتنجح، بس بضل نحن ما نعيشين مجتمع إيديال كامل بكمال، ممكن بصير في نقص، أخطاء، ردات فعل، إزعاج. هالحياة هيك فيها ريسك، الحياة فيها ريسك.
طب الحكمة يعني كيف الواحد بيقدر يحصل عليها؟ كيف يقدر يمتلكها؟ هل كل واحد فينا قادر يكون حكيم؟
بكل إنسان ما دامه اسمه إنسان يعني هو يفكر، ما دامه يفكر يعني بيقدر يوصل على الحكمة بكل سهولة. بس مثل أي شيء ما فيك تحصلي على شغلة إذا ما مرنتي حالك عليها. أنا بين ليلة والتاني بصير بيانيست،
أكيد لا
بدي مرن أصابيعي، بأخطأ برجع على التمرين اثنين
بس ثلاثة. هذا موهبة، يكون عندك موهبة العزف على البيانو.
حتى لو عندي موهبة الحزف، قد ما تكون موهبتي إذا ما عملت تمارين وحسنت وعلى الوقت شو بصير؟
أكيد ما بتنجح،
ما بتنجح. نفس الشيء في ناس عندهم موهبة للفلسفة بس إذا ما اشتغلوا عليها، في عندنا موهبة للحكمة إذا ما اشتغلوا عليها ونموها بتروح. إذا الموهبة موجودة بس في ناس بيعطوا تقل هذه الموهبة مش هيديك الموهبة، بيدخلوا بدومين مش دومين التاني. بقى الحكمة وارد تكون لكل إنسان، الحكمة فيها تنشئة بالتربية، بتنشئ المجتمع. ليش بيقولوا من علمني
حرفاً
لي عبلة؟ طب أنا عم بعلمه لهالإنسان، يعني عم بعطيه مجال. هلأ واحد ما صح له يتعلم بيكون حظه أقل من غيره أو سيء، بس هذا اللي عم يتعلم عم يعطيه أفونتاجات للتعليم، عم بيجي احتمالات أنه ينمي هذا العقل وهذا العلم وهذا الفكر. بس في أشخاص ما بدهم، بدهم يتسلوا يتقحنك وتلميذ المدرسة كلهم بريون، كلهم بياخدوا 18-20، في 17، في 5، في 10، في 8، في 27، كله نفس الأستاذ ونفس الكتاب ونفس الوقت عم يتعلموا. إذا هذا بيعطي بينجح بالمات بيركز أكتر، هذاك بينجح بالفيزيك، هذاك بينجح بالليتراتور، كل واحد بينجح بإطار يعني الاختيار. بس المهم أكيد يمكن واحد حب الفلسفة، يمكن حب الأدب، يمكن حب الشعر، يمكن حب الزجل، حب الموسيقى، هذا بيجي خطوة تاني. بس بدك تنشئي، بدك تدربي، بده يتعلمها. إذا ما فيني يصير حكيم بخلق حكيم بين ليلة والتاني، في عندي بذرة الحكمة، كل إنسان عنده عقل وفكر الحكمة مزروعة فيه. وحتى يسوع إذا ما ندخل على إطار الإنجيل، أهم أمر عطاهن إياه للتلاميذ وشو قال لهم؟ كونوا
حكماء
كالحيات ودعاء. رجعنا حكمة وفضيلة وداعة فضيلة، كونوا حكماء كالحيات، بتكون عندكم حكمة. هيدي أول وصية وعطاها فعل أمر كونه، مش إنه إذا بدك، لا مش إذا بدك، كون حكيم وخلصنا. لتكون إنسان بتكون حكيم، مش ضروري تدرس الفلسفة، بس الحياة
بتعلمك
بين التحليل وتشغل دماغك وفكرك. بيبقى الفلاسفة الفلسفة النظريات هديك دراسات مختصة، بس بحياتك بتقدر توصل لهالمرحلة.
دكتور جورج، طالما قلت علمتني الحياة، الحياة مدرسة، هل فقط نحن بنتعلم من خبراتنا يلي وجعتنا من الأيام الصعبة يلي عانينا فيها، فقط هيدا الدروس متعلمة من الحياة، أو كمان وقت الفرح أو وقت الحياة المستقرة كمان في دروس معينة تانية بتعطينا إياها؟
أوكي. الإنسان يعيش في مجتمع، والإنسان يعيش في الطبيعة. أول شيء الإنسان تعلم من الطبيعة، تاني شيء الإنسان تعلم من المجتمع، ثلاثة الإنسان تعلم من حاله من اختباراته. إذن باب التعلم، اليوم الإنسان يتعلم من وسائل التواصل الاجتماعي بين تلفزيون وراديو وتكنولوجيا، واليوم من صوت لبنان الحر متعلم كمان. هذا باب للتعليم، هذا بيعلم حتى البرنامج، هذا برنامج تعليمي، لو أنه عم بيصير في حوار بس هو بهدفه تعليمي. إذا يتعلم الإنسان، هلأ في شغلة تاني، الأشياء اللي بيندار فيها الإنسان بينصاب بينجرح فيها، هيدي بتنحفر بقلبه وبعطفته وبعقله بشكل أقوى وأعمق. إذن ممكن يتعلم منها أكتر
من القصص،
من القصص العادية، لأنه هذيك القصص العادية بتكون كتيرة. يعني أنا بالنهار 24 ساعة بيمرق معي، خليني أقول 24 حادثة، 23 حادثة حلوين عكترتهم، شو بتضل اتذكر فيهم، واحدة أكتر من التاني، ومرقت حادثة ضايقتني زعجتني، عملت يمكن أكسيدون، يمكن أنا كسرت إيدي كسرت إجري،
تتذكر هيدا الشيء.
هيدا أكتر شيء رح تذكره، لأنه هيدا بين هوليك عكترتهم ما رح يضلوا كلهم سوا. والإنسان لأنه حساس وعاطفي، وكل ما كان عاطفي وحساس كل ما بيتعلم وبيتضايق أكتر من الألم، كل ما بيكون عقلاني أكتر، وهون زي بندخل فلسفة فيلسوف أكتر، كل ما بيتخطى هالأمور أكتر بيتخطاها أكتر، لأنه لما بياخد العقل بيشتغل بالعقل. طيب هيدا قلب كسر إيده، يي تاني مرة ما كان لازم أمشي هيك، بضل عايش كسر إيده ومضايق من إيده، إيدي كسرته وعم بتوجع وعم بتألم. المفكر العقلاني بقول أوكي، اللي ما بيمشي مزبوط أو تفركش قلب كسر إيده، لأنه جسم الإنسان معرض للهيدا. تاني مرة نتعلم ننتبه حتى ما نكسر إيدنا، وواجع بدأ يتحمل ومشينا وخلصنا ومشيت الأمور.
يعني اليوم فيك تخبرنا كيف عم تعيش هالتحديات نحن اللي عم نمرق فيها؟
التحديات اللي عم نمرق فيها أكيد. هلأ أنا قاعد ببيتي، وهيدا المهجر النازح
عم بتفكر، يعني هلأ أنت
أنا عم بفكر، أنا قاعد ببيتي وهذا النازح، النازح بده يتأثر أكتر بكتير
أكيد.
مثل على اللبناني بيقولوا اللي بياكل عصي
مش مثل اللي بيعدى،
مش مثل اللي بيعدى. بس تنيناتنا بدنا نتعلم من هيدا الحرف، انه الحرب لوين بتوصل، بتوصل لكوارث على كل الاصعد، قتلى جرحى تدمير خراب تهجير اذلال، شو بدك اسمها حرب. وما في حرب صارت بالتاريخ الا ما كان فيها البعد السيء والنتائج السيئة والسلبية على حياة الإنسان. هلا مع الوقت الإنسان بيتعلم، إذا ما بدنا نتعلم منه. أوروبا عشت حربين عالميتين كبار، تعلموا. أوروبا ماشي حربوا بعض، رجعوا عملوا تشنغن ووحدة أوروبية وما يتبع. من هلا من سنة الأربعين لهلا على القليل 80 سنة ما في حرب بأوروبا بين بعضهم، بس الحروب اللي عاشوها الأوروبية ببعضهم ما حدا عايشها. بعدين اكتشفوا أنه وين واصلين. هلا نحن بلبنان يمكن ما بعرف قديش تعلمنا، ما تعلمنا من 75 وقبلها
أكيد ما تعلمنا،
وبعدنا بنفس الدوامة عم نبرم. إن شاء الله هيدا الحرب، لأنه صابتنا بالصميم، لما بينصاب واحد بالصميم بيتأثر بيتضايق. إذا قدرنا شغلنا عقلنا نتعلم منها درس حتى نعرف انه الحرب مكلفة والحرب بتقتل الحياة. نحن جماعة الحياة وبدنا نعيش الحياة. إذا ماش عندنا هدف حرب، عندنا هدف نقبل الآخر وحياة الآخر ونحترم شعور الآخر ونعرف كيف نبني مجتمع، ومثل ما عم بيركزوا كلهم كيف نبني دولة مش دويلات، دولة بكل معنى.
هاي خبر بعد في 8 دقايق، ما بصدق كيف مر الوقت. كيف ما بصدق. قبل ما نحكي على البعد الحياتي بالفلسفة بدي بس كلمتين عن شعار اليوم العالمي للفلسفة للعام 2024، الفلسفة من أجل مستقبل شامل ومستدام. شو أهمية هذا الموضوع خاصة بالنسبة للشباب؟
لأنه كل سنة بالسنة اليوم العالمي للفلسفة بياخدوا موضوع شعار شامل مستدام. يعني عم بيطلبوا بعالمنا المجتمع اليوم اللي هو مجتمع علمي تكنولوجي استهلاكي حياتي، ويتعرض مثل ما شايفي إلى مش بس بلبنان، بالعالم كله في قصص على أنواعها، من حروب روسية أوكرانيا، حروب الشرق الأوسط، من المخدرات، من الجندر، من المافيات، من البدكيهم بالعالم وين ما كان موجود. إنه تعي يا إنسان، أنت إنسان، رجع لإنسانيتك، مش بس عاطفة وإحساس، شغل عقلك. لما تشغل عقلك بتفكر إنه هالحياة ما بتحرز أنا أتخابط أنا وياك، لا بدي أتخابط أنا وياك، ما أنا شو أخذ معي وأنت شو أخذ معك، ما كلنا من أولى
صح 100%،
ما حدا أخذ معه شيء،
وكل واحد له دور بالحياة،
وكل واحد له دور. منضل نتخابط نحن أنا وياك، نتخابط لا أنت بتاخذ وأنا أنت بتخسر وأنا بخسر. خلينا نعمل شيء مستديم وشامل، انه نبلش نفكر بالحياة بالفرح. ولنقدر نفكر بالحياة وبالفرح معناتها بدي فكر، بدي ارجع عم بشتغل فلسفي،
فكر بالتفكير،
فكر بالتفكير. انه مش فكر بس نظريات، فكر واقع، هذا واقع. فكر انه حياتي ما بتحرز هالكم سنة اللي عم بعيشهم، اذا اخذناهم 100 سنة بلوز موا طالع نازل، عم نقول بعيشوا 100 سنة بلوز وموا، هل كم 100 سنة استفيد منهم، استفيد من فكرك من عقلك، وخلي يكون شيء مشروع مستديم ودائم، مش للحظات أو تلاقي حلول مرحلية وخلص،
مش ترقيع يعني.
مش ترقيع، ايه ترقيع بعد فترة بيتخزق ما في مجال.
بعد معنا وقت نحكي على البعد
الحياتي
بالفلسفة.
هلأ بالقرن 20 والقرن 21 صار في تيار انه نرد الفلسفة من الإطار النظري والدراسات الجامعية والاختصاص إلى الفلسفة العملية الحياتية.
هيك بتقرب أكتر.
عملوا صار في تيارين، تيار أول صار سموه كافي فيلوزوفيك. كافي فيلوزوفيك هو شو؟ بيجتمعوا جروب شباب صبايا فلاسفة مش فلاسفة البتكون، بيوصلوا على قهوة، وبالقهوة بيقعدوا بيشربوا قهوة وبيأكلوا وبياخدوا موضوع فلسفي على فنجان القهوة بيتناقشوا فيه.
كتير حلو.
بقى بالمجتمع الغربي صاروا سنترات وصار عندهم نقابة وصار عندهم دراسات حولها، اسمها الكافي فيلوزوفيك. وبتشاركي بهالكافي واحد بدي الحلقة، وصاروا بيعملوها أكتريتوا نهار الأحد لأنه نهار فرصة. بس أنا صح لي مرة أحضر لأنه كنت حابب
شوف
حضرت أكتر مرة، بس أول مرة حضرت كنا بباريس، عزمونا على كافي لو تورين بسانتر جون بومبيدو بهذيك المنطقة، إجا شي 150 شخص. قهوة كبيرة، كل واحد طلب هيدا قهوة، هيدا كرواسون شاي، قعدنا ندردش، واحد بيكمش الميكرو بيطرح موضوع، اليوم بدنا نحكي عن هذا الموضوع الفلسفي الوحيد.
عن جد كتير حلو، كتير
مهم. وقعدوا يتناقشوا الجلسة ساعة ونص وبيروحوا تاني أحد نفس الشيء، وصاروا جروبات بمناطق مناطق مناطق. بلبنان قلنا بركي ممكن نعملها، بالواقع جربناها بس ما كتير
لقيت تجاوب،
ما لقيت تجاوب، بس نقعد نحكي بموضوع دغري ينقلب السياسي. ما شيء طبيعي، نحن عنا سياسي أو حالة اقتصادية أو نق على الأحزاب أو لك يا عم جايين نعمل إطار موضوع فكري وما يتبع. بالآخر سنعمل بشكل هيك أصحاب، نعمل جلسات بس مش بالكافي. أنا جربتها مع تلميذ، مع تلميذي كان كل سنة آخر سيانس من الكور ختام السنة تفضلوا على الكافي، نعطي الكور بقلب الكافي.
حلو.
نقعد هيك بقلب الكافي، نعمل كور، نعمل كافي فيلوزوفي. قلعنا شوي، اجت كورونا، اجت الأزمة عادة الاقتصادية، اجت هذه الحرب، إلا هلأ 5-6 سنين يعطيك العافية راحت. هلأ ما بعرف إذا في مطارح تاني بلشوا يعملوها. هذا برتي منا إنه الفلسفي بدها تكون شو؟ مش بس دراسات بالجامعة،
تطبيق.
تطبيق، ومنقدر نتناقش ونتحاور حول موضوع حياتي بمجتمعنا اليوم عم نعيشه، ومنعطي آراء وكل واحد بيعطي آراءه، هيك منغني بعضنا وبيطلعوا من هالجلسة كأنه حضر كور، مش تيوريك أو نظري أو أستاذ عم بيعلم، كور كل الحاضرين مشاركين وعاطين بالكور، كل واحد عطى رأيه وعم بيفكروا وعم بيسمعوا الآخر وعم بيحترموا رأي الآخر لو كان ضد رأيهم. هالتجميع الآراء هيدي انتشرت بأمريكا، هلأ منتشرة كمان. يعني طلعنا من الفلسفة النظرية إلى الفلسفة العملية. حتى من شي 6 سنين أو 7 سنين مش اتذكر مزبوط، أحد المحاضرين الفرنسيين عزموه لهون على الكاسليك، عملوا ندوة مؤتمر 3-4 أيام الفاكولتي دو فيلوزوفي حول هذا الموضوع تحت عنوان فيلوزوفي دون لا في،
حلو،
الفلسفة حيات بالحياة اليومية، مش دون لا تيوري، النظريات اللي هي معودين عليها مثل ما احنا ندرس، ندرس ديكارت، هيجل، ماركس، الفلاسفة، أفلاطون، سقراط، مصير فلاسفة معنا شهادات. البعد الثاني كمان في شخصين ثلاثة وكنت معهم هيك شوي بس ما مشيت بالموضوع كمان لأنه كنا أكيد انطرح نعمل ما يسمى فيلوزوفي كلينيك
كعلاج، هيدا
كعلاج إنه مش بس بسيكولوجي بتعالج بالحالة النفسية، طب ما نحنا منعالج بالمنطق ومنعالج بالعقل، وبيقدر مع الباسيون اللي يقدر الواحد يعالجه من خلال المناقش، بتتناقش انت وياه وبتطلع الفكرة منه. هون إذا بدي أخذها المستند تبعه هو سقراط،
يعني ما معنا وقت بعد
الدقيقة بختمها بدقيقة بقصة سقراط ومنختم.
أوكي
سقراط،
بس حلو الموضوع مهم، كان لازم
ماشي الحال
حلقة جديدة
هلأ غير حلقة. سقراط كانت أمه داي ساش فام، لما بلش شو بالفكر الفلسفي، شو بلش فكرته؟ أنا أولد الفكرة من أحشاء الدماغ مثل ما بتولد أم الولد من أحشاء المرأة. يعني مش أنا بعطيك الرأي، مش أنا بعطيك الفكرة، بلش أسألك وناقشك وأبرم وأعمل برمات وأسئلة لتطلع الفكرة منك، بس تطلع فكرة أنت أعطيت الفكرة بس أنا اللي درتها. هون صار الفيلسوف سافوار كيسيوني، كيف واحد يعرف يسأل ليطلع منه الفكرة. منا هيدي نشأت ما يسمى الفيلوزوفي كلينيك، انه بتقدر تحلش الباسيون بهذا الاطار. خلصنا قبل دقيقه
بس ديانا راحت سرعه، عن جد لازم ندور عليا بحلقتين اذا ربنا
ما في اي مشكله.
دكتور جورج فارس شكرا لك، شكرا لهالساعه الممتعه مع حضرتك، وعلى امل انه يتجدد اللقاء. بنقول لك اهلا وسهلا فيك دائما بلبنان الحر.
شكرا لكم ويعطيكم الف عافيه.
بيسعدنا دون الاسم الثاني نقول أهلا وسهلا بالخبير النفساني لدى المحاكم روجي بخعزي، أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
أهلا فيك يا جماعة.
لليوم مع حضرتك بدنا نحكي عن مفهوم الاستقلال، يعني الخميس الجمعة 22 شهر بنحتفل بعيد الاستقلال، فحبينا اليوم نضوي على مفهوم الاستقلال ولأي مدى هالمفهوم يعني بلش ينحسر نوعا ما بسبب العولمة، إذا بدك تمدد العولمة، ما بعرف لأي مدى له تأثير.
أول شيء مثل ما منبلش عادة معك بشوية إطار تاريخي للموضوع. نحن صحيح أنه أخذنا الاستقلال ب 22 تشرين الثاني 43، بس الخلفية التاريخية تبعيته ما بلشت هون، بلشت مبدئيا بمؤتمر الساحل لما بلشوا اللبنانيين يتفقوا انه بدهم يستقلوا، والخلاف الفرنسي الانجليزي يلي اطلق اذا بدك تقولي روحة الاستقلال. هلا الخلفيه تبعيت الاطار موضوع الاستقلال هو خلفيه نفسيه بالاساس، اما بدها تكون حاجات اما بدها تكون غرائز.
بس بفهم من حضرتك اذا المفهوم عندهم حسر بسبب العولمه بعد انتشار العولمه.
لا خليني ما بتوصل للعولمه،
ما بنحكي بالمفهوم على رواق، كنا نحكي مع
عظيم بعد ما حكينا عم نفوت بالموضوع. مفهوم العولمه ما بيأثر اذا بدك تقولي على مفهوم القوميه، بس بيخلق صراع اكيد.
ما فهمت.
يعني القومية بالاستقلال الوطني هو فكرة قومية، يعني إذا بدك تقولي فكرة الناس بيجتمعوا بمحل بيكونوا هالقد متفقين تيحتفلوا أنه استقلوا أو صاروا مستقلين بحياتهم السياسية. بمفهوم العولمة بتصير الأطر يلي بيعيشها الإنسان هي منا أطر بس وطنية، هي بتصير أطر عالمية. يعني رح أعطيك مثال السلولار،
ثلاث أمثال بدنا تنفهم.
رح أعطيك مثال كتير صغير، السلولار تعتبريه هو نتاج وطني أو نتاج عالمي؟
عالمي.
هو هذا السلولار قد بياخد من قيمتك الوطنية وبحطها بالعولمة، لأنه انت بتصير مشتركة مع الكل. هل ساعتها مفهوم القومية أو مفهوم الاستقلال بضل له معنى بهالعالم الواسع الكبير؟ القوانين، مثل التاني، القوانين لما بتصير القوانين شاملة وكاملة لكل الناس، هل بتضل القوانين الوطنية يلي بتطلع من الوطن بضل إلى مفعول أو بتدوب بالعولمة؟ مثلا هعطيك مثال كتير بسيط. مثلا إذا بتعرفي الزواج، ما هيك؟ الزواج بالإطار هو زواج بين شخصين بوطن بمحل، أغلبية الناس بتجوزوا بإطار قومي، بإطار محل سكن، بإطار مجموعة من البشر. طيب بس هذا الاف اي، انت القوانين يلي بتستورديها من برا، مثلا زواج القاصرات كانت موجوده خفت، ما هيك؟ يعني
كل شيء عم ينحسر. عم تقلي هلا نحن وقت
كل شيء بمحل عم بصير الوطني عم بصير صغير والعولمي عم بيكبر كتير، حتى بالقوانين، حتى بالمعيشه، حتى بالاكل، بكل شيء بده يكبر لما بتصير بإطار.
طيب خلينا نبلش مفهوم الاستقلال هلا السياسي اكيد. ولاي مدى اليوم نقدر نعتبر انه هذا المفهوم نشا من هنا؟ يعني بسبب اذا بدك الدول اللي كانت تحت الاستعمار.
فينا نفوت
السؤال، ما تقلي
فينا نفوت هلا انه ليش الدول بتستقل؟
ما بدك تمشي بالتسلسل.
بلا
اتفضل عم اسال جاوبنا السؤال.
أول شيء بالإطار الاستقلال عطول كل دولة أو كل مجموعة من البشر بحبوا يكونوا مستقلين تا يقدروا يعبروا إذا بدك تقولي عن أمالهم وتطلعاتهم. هالأمال والتطلعات يلي بيعبروا عنها بخلال موضوع الاستقلال منشوفها نحنا من خلال الإطار إذا بدك تقولي النفسي أو الحاجات أو الغرائز. اوكي عم نفهم سوا.
بس هيدا انت ظهرت عن مفهوم الاستقلال السياسي، يعني ما عم تحكينا استقلال سياسي.
ما عم قبل ما نحكي بالاستقلال السياسي بدي احكي الانسان كيف بيشوف الاستقلال. ما بدك تشوف الانسان كيف بيشوف الاستقلال او لا؟
ما تدرج قلنا رح تخلص الحلقه وبعدنا عم نتناقش اي سؤال قبل الثاني.
لا قبل ما نقول الاستقلال السياسي، لانه الاستقلال الانساني بالاول هالقد بيكون إذا بدك تقولي كل واحد منا بحب الاستقلال من ناحيته هو، ما بحب الاستقلال من ناحية النظرة يلي بيتعلمها.
أنت عم تحكي على الاستقلال الذاتي هلأ، ما عم تحكي على الاستقلال الوطن.
عم بحكي عن الاستقلال الوطني من خلال استقلالية الإنسان الذاتية.
هلا مش واحد.
أنت إذا عندك غرائز، كيف ما في شيء غريزي اسمه حب الوطن، ما في حاجة اسمها حاجة حب الوطن، في مجموعة غرائز بتجتمع مع بعضها بتعطيني إذا بدك تقولي حب الوطن، في مجموعة حاجات بتجتمع مع بعضها بتعطيني حب الوطن. يعني لأنه بتعرفي بالنظريات عادة،
يعني بحب الوطن بعد ما يكبر الإنسان تقدر يعرف شو يعني،
بده يعرف وبده يكون عنده، بده يكون عنده كمان غرائز بتأهله أو بتخليه يحب وطنه. ما في حب وطن هيك مثل ما بقولوا لك بيتربوا على حب الوطن، بيتربوا على مشاعر إذا بدك تقولي تقدر يصيروا الحب الوطن. ليش عم بنطلق من الإطار الذاتي تنقدر نفهم ليش منحب الوطن؟ أول شيء بدك تقولي بإطار الغرائز، في عنا ثلاث غرائز تقدروا يعملوا حب وطن. أول غريزة يلي بتكون موجودة بهذا الإطار هو غريزة الخوف. تعرفي كل إنسان بخاف، مزبوط؟ هالإنسان يلي بخاف بخلي الواحد يخاف على كل شيء، من بيناته بخاف على بيته، بخاف على أرضه، بخاف على كل شيء. لكن أول غريزة بتنطلق من عندي كإنسان هي غريزة الخوف. تاني نقطة بالغرائز يلي بتكون موجودة تتقدر تحب وطنك بالزيادة هي غريزة الغضب. أنت إذا حدا قدم عليك بده يقتلك أو بده يلغيك تغضبي وبتبلشي أنت بمحل ما تعملي حواجز تما يقدر يقتلك أو تما يقدر يربحك. لكن تاني غريزة بالموضوع هي غريزة الغضب. تالت غريزة لما بصير في صراعات بين الناس هو صراع انه انت موجودة بدك تصيري عندك صراع تأكيد الذات. يعني انت بمفهوم الغرائز عندك ثلاث نقاط او ثلاث غرائز بدك تجمعيهم مع بعضهم تتبلش تحب الوطن. خوفك على وطنك لانه هذه موجودة بنفسيتنا كبشر. عنا تاني نقطة هي الغضب إذا حدا بده يجي يتعدى عليك، وتالت نقطة هي تأكيد الذات. هول التلاتي بالغرائز لما بيجتمعوا ببلش عندك حب الوطن تتقدر تفوتي على مفهوم الاستقلال.
حتى نشوف كيف نفوت على مفهوم الاستقلال من خلال هالتلات غرائز.
هول التلات غرائز هي موجودة بهذا الإنسان، لما بتتعلميهم من خلال صغرك وبعلموك من خلال انت وصغيرة تبلشي توقفي لما بكون في علم تضربي له التحية، لما بصير في اعتداء تعرفي تقولي انا ما بدي هذا الاعتداء موجود علي.
هدول رديت فعل على الاستقلال.
لا، هولي يلي بيكونوا حب الوطن، حب الاستقلال، لانه الاستقلال هو حب الوطن، ما في شيء تاني غيره.
الاستقلال مفهوم الاستقلال بس حب الوطن؟
أكيد بتحب الوطن تتكوني مستقلة، تتقدر أنت تعملي السياسة، تعملي حيالها نوع من السياسة اقتصادية اجتماعية نفسية روحية البدكة، بس أنت تتقدر تحب الاستقلال. ما هو حب ذات الشيء مثل حب الأرض، ذات الشيء مثل حب الآخر. كيف بدك تحب أنت فكرك؟ أنت كيف بتحب باعتقادك؟
لا بس نحن هو مفهوم الاستقلال بالنسبة لعيد الاستقلال مفهومه، يعني كيف صار، بأي طريقة صار، كيف تستقل لبنان بأي طريقة، هيدا كله بدنا نعرف نحن الأبعاد الروحية والذهنية والعقلية
قبل ما نفوت يا جماعة.
بس إنه بعد لهلا عم تقلي أنت إنه حب الوطن هو
حب الوطن هو تتعرف تستقلي، ما في غير هيك. هوليك كلهم إطار سياسي لأنه أنت تختلفين سياسيا عن كل بلد آخر. سياستك أنت مش هي اللي عملت لك حب الوطن، مش هي، لأنه السياسات بكل في مرة سياسات هون بتخليك تبعدي عن حب الوطن أو لا.
ما بعرف شو الوصل اللي ما بين اوكي الواحد بيحب وطنه واكيد بنبص باستقلال وطنه، بس الاستقلال مفهوم الاستقلال مش بعيد كليا عن حب الوطن؟
لا يا جنى، الاستقلال ايام كتير ممكن ناس ما يخلوك اذا عملوا اطار اذا بدي اقول انا سلبي كيف بدك تحبي وطنك؟ ليش الناس بتهاجر ما بعود في عندها الشوق لوطنها؟ ليش ما بتعود تقدر اذا بدك تقولي تفكر بوطنها؟ شو السبب؟ سبب انه شو انه الناس ما خلون يتفاعلوا مع بعضهم؟ اذا انت من جوا ما عندك الحاجات او الغرائز تتقدر تحبي وطنك ما رح تقدر تحبيه. ما في ناس بيروحوا ما بعودوا يرجعوا.
طيب خلينا نحكي على الاستقلال. الاستقلال السياسي طبعا شو بيعني ان كان على مستوى الداخلي او ان كان على المستوى الخارجي. هذا اللي بدنا نوصل تنقدر نفوت بالحلقة.
دايكم الاستقلال السياسي بالإطار بعلم النفس السياسي هو بده يكون هالقد الوطن انت وياه عم بتقدموا لبعضكم شو بيقدر الواحد يستفيد او شو بيقدر يتعاطى معه. نحن بنعتبر انه كل ما الوطن بيقدم لنا الاشياء سياسيا اقتصاديا طبيا هالقد بنتعلق فيه. بينما في ناس بيقولوا لك شو انت قدمت لوطنك تا انت تتعلق فيه. هول الأطر بدها تكون موجودة على الأرض. هلأ أنت بخلال حياتك السياسية بلبنان كان في معطى سياسي تقدر حبيتي لبنان أو كان عطول معطى شخصي؟ لأنه ما في مرة بالحياة السياسية بلبنان من أول نشأته لحديت هلأ أوكي إلا كان مرقوا الشزرات من الأطر من المفاعيل السياسية تحبيت الوطن. قلنا هديك المرة إذا بتتذكري إنه ما في ما مرق لبنان بمسؤولين بيقدروا يستلموا المسؤولية تيعطوا الآخرين يحبوا وطنهم. بتتذكريها؟ وعطينا أمثال كيف ممكن أنت تحب وطنك إذا ما عندك حدا بخليك تحب الوطن.
تعرف خلينا نفوت نرجع على قصة كيف لبنان حصل على استقلاله بأي أوكي. طريقة الحكاية كلنا بنعرفها كتبتها رجالات لبنان. نحكي شوي كيف نال الاستقلال كيف تحول من لبنان الكبير للجمهورية اللبنانية وبعدين نرجع التفاصيل تبع محبة الوطن.
دكتور أول شيء إذا بدك تعرفي نحن بنفكر إنه استقلال لبنان كان ب 22 تشرين الثاني 1943 هو كان بلش بالتحديد فكرة لبنان بالعشرينات. بس في نقطة كتير مهمة أثرت على كل مسارنا النفسي والسياسي سنة 1936 بمؤتمر الساحل. كانوا بتعرفي كانوا اللبنانيين مقسومين اتنين، ناس بدون لبنان وناس بدون الاندماج مع دول أخرى. سنة 36 كان بلشت الأمور بمؤتمر الساحل تجتمع تيقدروا يشوفوا كيف كلهم سوا بدهم يجتمعوا بالدولة اللبنانية. قرروا بمؤتمر الساحل وهون نقطة استفهام كبيرة لأنه لازم هون يتضوا عليها. بلشوا كل اللبناني يشوفوا مش كيف بدهم يبنوا لبنان كيف بدهم يتقاسموا لبنان. وهيدا النقطة يلي بعدنا لهلأ عايشينها كلبناني. وسنة 43 لما اجت نقطة تقدروا يسألوا لبنان ب 22 كان في صراع خلف الكواليس او الى اخره بين الفرنسيين والبريطانيين. البريطانيين كانوا عم بحمسوا اللبنانية تياخدوا استقلالهم والفرنسيين كان بدهم يعملوا معاهدة بهذيك الوقت تقدروا يضلوا هني مسيطرين او عندهم نقاط يضلوا موجودين بلبنان. هول النقطتين ثاقبت بظرف معين فأخذ لبنان استقلاله بسنة 43 ب 22. مع العلم ب 11 تشرين حبسوا الزعماء اللبنانية ب 16 تشرين مات شخص واحد بس هيدا شخص واحد بكل الاستقلال اللبناني. وب 43 أفرجوا عنهم وأعلنوا أنه هيدا النهار هو يوم استقلال لبنان. هيدا المنحة التاريخي يلي كمان بدنا نقشع المنحة خلفي لهذا الاستقلال.
هو إعلان لبنان كبير كان الخطوة الأولى وقتها.
إعلان لبنان خبي العشرين إلا أول شيء.
إيه بس كان خطوة أولى لا نيل الاستقلال. إيه
بس
نيل الاستقلال وضلوا القوات الفرنسية ما انسحبوا لستة وأربعين.
لستة وأربعين هلا في ناس بيقولوا لك الاستقلال الفعلي بستة وأربعين مش بتلاتة وأربعين. أوكي هلا كلها خطوة بس أنا بدي.
كيف بيعيش لبنان مستقل بوجود قوات من تدبي عليه جيوش من تدبي؟ بأي طريقة بيقدر يشتغل؟
كان بهديك الوقت كان بعده الجيش اللبناني أو جيش الشرق كان بعده كتير صغير يعني. كانوا كل الكتائب يلي انحطوا بأمرة الحكومة اللبنانية بعدهم قليلين وكانوا هولي لبنانيين منخرطين بالانتداب الفرنسي وكان بعد في درك. ونحن ما تنسي أنه الدرك اللبناني درك عتيق يعني بهذا الإطار. كمان هولي قصمون شلون وحطون بأمرة الجيش اللبناني تسنة 46 لما طلعوا مثل ما بقول شاهد نهر الكلب. أوكي بلشوا يكونوا بأمرة الحكومة بلش صار في نواة. هلأ بهولي 3 سنين أكيد بمحل لما بيكون في عندك حكومات بصير في إذا بدك تقولي خلاف خلفي منه خلاف علني لأنه ما ظهر ولا مرة خلاف علني بين الحكومة اللبنانية والسلطة العسكرية الانتدابية. أوكي هذا لأنه تطلعوا من هون وبتعرف كان بعد في نهاية الحرب وإلى آخره هذا الموضوع كان كمان بيأثر.
طب بالنسبة كنا عم نقول إنه شو الفرق أو كيف مفهوم الاستقلال على المستويين إن كان الخارجي وإن كان داخلي؟
بتعرفي هلا بالخارج بيعطوك اذا بدك تقولي كل الناحية الاعتراف بهذا الاستقلال. بس بدك اعتراف الاستقلال من الدول اللي محيطة فيك وبتشوف ساعتها قديش في عندك انت اقسي وقديش هن الدول في يكونوا عندهم محطاتهم. لانه بلبنان عنا نقطتين بهزوا الاستقلال اذا بدك تقولي. النقطة الاولى انه ولا مرة لبنان كان هل قد ما كان عنده استقلال فعلي لأنه كل مخابرات العالم بكل الأوقات كانت موجودة هون. يعني كان في حضور لسلطات أجنبية مخفية موجودة على الأرض اللبنانية. هذا نقطة واحدة. ونحن داخليا ما تعلمنا كمان نكون مستقلين لأنه نحن بالأساس في عنا ارتباط خارجي. كل مجموعة من اللبنانيين مرتبطين بشكل أو بآخر بسلطة خارجية أو بفكرة خارجية أو بغطاء خارجي. لما بكون عندك هالنزعتين موجودين قديش بده يكون في عندك أنت استقلال فعلي. هلأ بالمبدأ ما في بلد مستقل بالكامل. مش بدك تقولي الولايات المتحدة وأمريكا وإلى آخره. بضل في شذرات متعلقة إذا بدك تقولي بدول حد منا بالجوار بهذا الإطار. بس أنا أقول نحن كمية الارتباط مع الخارج على كل اللبنانية عاطفيا ثقافيا اجتماعيا سياسيا هولي وبذات الوقت حضور الأجانب كسلطات خفية استخباراتية عملاتية ثقافية إلى آخره هولي كمان بخلوك بعيدة عن مفهوم الاستقلال الحقيقي.
يعني بتعرف دايما وقت كنت عم قلك من حضرة اللي قلت لي السبب الأساسي الهجرة بتبين انه ما في تعلق لللبناني بوطنه.
مزبوط.
وانا هيدا الشيء كتير كتير بخالفك فيه.
عظيم.
هيك تخبرنا ليش انت بتقول انه الهجرة.
خليني اقول لك شغلة. اول شيء لانه نحن بلد هجرة. حبيتي أو ما حبيتي.
طيب إذا لحظة الهجرة هي دليل عدم محبة اللبناني لوطنه أو دليل فشل الدولة باحتواء
هلا أنت عم بتأكدي لي فشل الدولة إنه ما في استقلال. أوكي تريبيا إيه بس خليني أقول لك ليش هذا الهجرة بيروح اللبناني لبرا. لما بيروح لبرا معناتها إذا ما رجع بقي هونيك بيبقى هونيك أول جنراسيون تاني جنراسيون تالي جنراسيون خلصت. يعني الدريفام لللبناني يلي بيروح بيعيش برا معناتها ما رح يرجع بقى. انت خسرتيه صرت شو بضلوا على النوستالجي أو على الذكريات؟ نحن منعيش على الذكريات، نحن شعب منعيش على، ما بدي أقول الأغاني تما هيدا، بس منعيش على طول على الحنية والحنان والمفهوم العاطفي.
تكلم بس المغتربين
إيه؟
إن أكتر ناس مزبوط. عم يحسوا مع أهلهم،
بحسوا عاطفيا.
أي طيب بس إيه؟ عم يأمنونه
بس الاستقلال منه إطار عاطفي، إطار عملي
صحيح، بس إنه وقت بيكون ما في هون عندهم أي شيء أمل لمستقبل.
بس الغريب، بس الغريب هيدا البلد صار له 4000 سنة كل ولاده بيهاجروا، ما بتقولي هيك؟ ما في سؤال عنا لما
التوك بالو اللي بيهاجروا أو التوك بالمطرح اللي كانوا فيه؟
طب لا التوك كمان.
برأيك أنت شو بيدوروا؟ شو هو الاستقلال بالنسبة لهم؟ بالنسبة لهم لهدول المواطنين
أول شيء العيش الكريم. اوكي
تمام نحكي ها، ما انت قلت بتمك
عظيم، بس بدي ما خليني خلص.
حقوق الطفل، حقوق المسنين، حقوق
عظيم. طيب اوكي المعنى. بس امتين كانوا هول عندي كانوا بلبنان؟
ما مشين هيك
ما بحياته ما راح يكونوا، لا انت فكرت راح يكونوا بالمستقبل؟
ما برجع بقول لك انه وقت الواحد بيكون عم يفكر بهنوعيه حياه
معينه. بس العيش الكريم مش عملك، ما انت دغري اخذت اول وحده
لانه وصلت اخذتها من
لا ايه اخذتيها مني، بس ما في عيش كريم، ما في ما في كمان اذا بدك تقولي حتى استقلاليه يعني حريه التعبير. ليش عندك حريه التعبير في لبنان من زمان وجاي؟ حتى حتى بالعهود يلي كانت اكثر شيء اشراقا، يعني بعهود رؤساء جمهوريه كانوا هالقد كتير منيح للمفهوم الوطن، ما كان في عندك حريه التعبير، كان في عندك اطر كمان. هلأ بفهم لأنه السلطة أو لأنه الأمن بده أيام سلطة هالقد قوية تتقدر تحفظ الأمن والسلام والتعاطي مع الآخر تما يقوم الناس على بعضهم.
هلأ حرية التعبير مثلا أكيد كتير مهمة لهيدو، بس أنه ما بتخلي الواحد يهاجر.
مين خبرك؟ أنت بتتذكري أنه بالحرب على أيام العثمانيين الناس يلي بالجبل هون كيف هاجروا على مصر وكيف هاجروا على أمريكا وعلى أمريكا الجنوبية؟ ليش هاجروا وشو ألفوا هونيك؟ طيب شو عملوا هونيك؟
هلا أنت ما كنت عايش ولا كنت عايش
بهداك الوقت، لأنه كان ما في حرية تعبير بهداك الوقت.
بس بدي أقول أنه بهداك الزمن يمكن معهم حق كتير، يمكن هاجروا، كانت نوعية الحياة كتير صعبة عليهم، يعني ما فينا اللوم المهاجرين.
أنا ما بلوم،
بل عم تعطينا
الحق السبب،
عم تعطيهم انه هن السبب، يعني ما بيحبوا وطنهم.
طيب انا بدي اسال سؤال، شو الفرق بين بحبوا الوطن على راسه، بس شو الفرق اذا بدك تقولي بين الانسان الباقي هون؟
لو قدر سافر كان سافر. يمكن
في ناس ما قبلوا يسافروا،
ما قبلوا يسافروا، عندهم كل واحد عنده
مثلا. انا بقلب العائله في ناس سافرت، في ناس ما سافرت.
يعني كتير بتقهرني الغربه، مش انه عم اقول انه
يعني
عم شجع، انا عم ابدا ما عم شجع، بس عم اقول اكيد ما حدا
لا رايح. بس انه هيدي الغربه من نظام حياتنا نحن، هيدا المشكل، انه الغربه نحن عم نقول الغربه صارت، بس اذا انتم عم بتحددوا الغربه اغلبيتهم عم بيقولوا انه صاروا من بعد ال 75 الغربه. الغربه موجوده من زمان في لبنان، منا جديدة على كياننا، منا جديدة على حياتنا اليومية.
طب شو أثرت على عملية الاستقلال عنا مثلا غربتهم؟
غربتهم كلهم راحوا، إذا بدك تقولي استفادوا برا،
استفادوا كانوا عم يفيدوا كل منطقتهم.
إيه ما عم أقول لا، في شغلة بحبها أنا بجون كينيدي قالها، ما تقولوا شو البلد عملنا لألا لألنا.
شو نحن عملنا للبلد؟
شو نحن عملنا لبلدنا؟ بدي يتفضلوا يحكوني كل الناس مقيمين ومغتربين شو عملوا.
حضرتك شو عملت
30 سنة من عمري بقلب المؤسسة هون، 37 سنة.
طيب وهن كمان عملوا
عظيم. طيب ما هيدا عم بليك، هيك بيكون إذا بدك تقول تعبير عن الحب، تعبير عن وضع الاستقلال، بس هيدا ما كفى. يعني 1 2 3 10 20 ما بيكفي، لأنه ما عندنا نظام تربوي مقهور. إيه أكيد بدي يكون ما عندي نظام تربوي هالقد مؤسساتي بيقدر يسمح إنه نحب وطننا. ما في عندي أنا نظام إذا بديك تقولي حتى قضائي عدلي محاماه الى اخره، هل قد بيعطي اذا بدك تقولي منحة تتقدري انت تشتغلي بهالبلد اذا في شغل، وتقدر تعطي منك تتقدري تكوني عم تعيش الاستقلال؟ ما في، اعطيني محل.
نحن بدنا نعيش الاستقلال او لازم نعيش؟ ما فهمت انا، يعني الاستقلال هو استقلال البلد، استقلال الوطن، مفروض الدولة يلي هي مسؤولة عنها.
أنا هيدا اللي بخالفك فيه. الدولة أوكي، ما الدولة بمحل عم سوري للتعبير، بس الدولة عم بتهجر الناس. إنه هلأ بديك أنت هون، أنت هون
قلتها بتمك، الدولة عم تهجر الناس.
عظيم عم بقولها ليه؟ لأنه عندك مرتين مي، مرتين كهرباء، تربوي مرتين، قضاء كمان، شو بدك فيه؟ عطول عندك دوبل، عندك دوياليتي بالموضوع.
طب خبرنا عدم الاستقلال او ما في استقلال
بالولد قلت بالمبدا العام.
لحظه، شو تاثيرها على المواطنين
يلي عم نعيشه هلا؟
هي زيتها،
هي زيتها يلي عم تعيشيه هلا. هذا مبدا الاستقلال يلي عم تعيشيه هلا. لما بيكون في عندك الاستقلال، على القليل بيعطيك حصانة بمحل، على القليل بيعطيك حب العيش بمحل.
القانون الدولي مش بيعترف بشرعية الدولة إذا ما كنت مستقلة؟
إيه بس نحن مستقلين على الوراق.
أنا بعرف إنه نفس المعنى، يمكن عم نعيش نحن كأنه مش مستقلين، بس بوقت عنا شرعية.
خليني لك شغلة، لما أنت بتشوفي، خليني يكون واضح كمان، لما أنت بتحضر التلفزيون اليوم بتشوفي هالدمار، شو معناتها؟ أنت مستقلة؟
عم أقول لك لا.
يعني بتخيل أيام هول الفلومة تبعوا الحرب العالمية الثانية، لما بيكون في طبل راس لكل الدولة ممسوحة على الأرض. كمان لما بيكون ما بقدر عيش، ما بقدر أكل خبز، لما ما بقدر ألبس ثيابي، كمان ما في إشياء، ما في، بدي أصرخ بمحل، بدي عيد بمحل. بشان هيك إيه في نقمة. طب أنا النقمة عم بجرب أعملها بطريقة علمية تقدر فسر للناس ليش في نقمة. وهذا أنا بتعرف إن إحنا من شو منعود تكون بالأخير كتير هالقد كاتيجوري. إحنا منعود بالغنانة.
برافو، يعني عم نعرف نعيش.
وين عم تعرف تعيشي؟
طب إنه شو بدي أقول لك، يعني مش أحسن ما أنا عاد نبكي؟
لا أنا ما أقول أنت نبكي، بس عم أقول لك إنه أنا بالغنانة. بتعرف إنه بكل بلدان العالم كل المغنيين عندهم غنية اثنين ثلاثة ماكسيموم أربعة. نحن هون كل مغني عنده 10 و20 غنية. ليش؟ بتعتقدي ليش؟
هربا من الوضع؟
مش بس هربا، بده يكون نقص بمحل ما كمان. بده يكون تيعود، مش كومبونساسيون لمحل تاني، مش كومبونساسيون لأنه ما عم نقدر نعيش استقلالنا، ما عم نعيش حياتنا، ما عم نعيش حبنا. ليش هلأ الحب كمان عم حب العادي من رجل عم بيقدر ينعاش؟
طيب بعد معنا شيء 6 دقائق بس مش أكتر. عملية تحقيق الاستقلال أهين من عملية الحفاظ عليه أو أصعب؟
طيب تغلق في بلاد نحن ما منحب نتعلم، في بلاد مرقوا وبش قديمين هلأ، يعني من كذا سنة لورا. طيب ماليزيا، أندونيسيا، كل بلاد الفار إيست هونيكي اللي ما كانوا شيء بالزمان وكانوا هالقد، يمكن بوار، يمكن مستنقعات، يمكن شيء. أول شيء عملوها، مع احترامي لكل الأمور، أول شيء عملوها عامل التربية. أخذت وقت؟ إيه أخذت وقت، بس غيروا النظام، بلشوا بالتربية، بلشوا بالأساتذة، بلشوا بالتلاميذ. هونيك بدهم يبلشوا. من بعد الحرب العالمية الثانية اليابان والصين بلشوا بالتربية، ما بلشوا بشي تاني. نحن ما عم نقدر نبلش من هذا المنطلق. يعني من هون بدك تبلشي، بدك تبلشي بنظام يكون هالقد بنقول لنا انه بلا فينا. ما نحن عدنا هلا 18 سنة، شو عملنا ب 18 سنة؟ ما كان في حرب، كان في مناوشات. هل عملوا نظام تربوي جيد بمحل؟ بس
ما جاوبتني اي اهين، الواحد يستقل او يحافظ على الاستقلال؟
لا، الواحد بتيجي ظرف معين بتستقلي وتحافظي على الاستقلال وتطوريه، مش تحافظي عليه، تحافظي وتطوري. وهذا اللي بقوله المعطى النفسي الاول، لانه انت ايام كتير في تصادم، في تشابك، تاخدي لمحل ما بالاستقلال، بس تقدر تحافظ عليه مش بس تحافظ عليه، بدك تطوري، لأنه إذا كمان حافظت عليه بدون ما تطوري بعدك واقفة محلك، بصير ترجع بالنسبة للآخرين، لأنه الاستقلال هو حياة دائمة معاشة بعيش كريم بتطلع للمستقبل بتطور، هذا هو الاستقلال، مش مفهوم كلمات وأغاني، وهذا اللي كنت عم بقوله. وبشان هيك في كتير ناس مبلا نحن مستقل، منسكر هذا، منسمع الأغاني، منحضر التلفزيون، منعيد بالبيت، منجتمع، هذا منه استقلال بالتحديد. كتير غالي الواحد يستقل. انتبه، ما في مستقل 100%، ما في بلد بالعالم بيقدر يستقل 100%، يعني ما حدا يحط هذه النظرية براسه، لأنه حتى الدول الكبيرة بتضل بحاجة إلى مراعاة شعور، إلى تخوف من طرف تاني، إلى حرب باردة بين الاثنين، بضل في عندك هذا العامل. فمني بشان هيك التطور مهمني كتير قد الاستقلال بحد ذاته.
والدولة بلا استقلال
يلي عم تشوفي ليش؟
بس إنه يعني بمعنى إنه
دولة بلا استقلال هو دولة الدمار. هو دولة إنه ما رح فينا نقدر على القليلة نحبه. لا. طيب أنا بدي أسألك سؤال، أنت بهذا الدمار شو بدك تحبي؟ أنت عم تقشع كل شيء، من كل شيء عم بيتهبط قدامك، وين عندك هيك الحنين أو الحنية تتحب الدمار؟ بتحب الموت؟ بتحب الهلاك؟ طيب هذا اللي عم نقشعه. انت بتفتح التلفزيون، بتعرفي انا هلا صار لي جمعه ما عم بحضر التلفزيون،
انا قال لي من شهرين ما عم بحضر
التلفزيون، لانه بتوصل الى محل خلص، خلصت الخبريه، خلصت القصه، لشو بعد تتفكري من غير شيء؟ في عندك احوال الناس وحزن الناس
100%
وألم الناس، شو بدك
يعني تحضر. ما في قيمه لبلد ما له استقلال.
مزبوط، ما في قيمة، مثل ما قلت آخر شيء، ما في قيمة لبلد له استغلال. وبشان هيك كنت عم بقول لك من الأول إنه إذا أنت ما بتعرف تحب وطنك عمليا، مش أشعار، عمليا على الأرض، وقلت لك شو هن الغرايز، تعرف تدافع، تعرف تحافظي، تعرف تحتاجي، يعطيك الأمان، يعطيك الحرية.
أنت بتقولوا إنه الوطن مثل العائلة، العائلة مثل الوطن.
مزبوط.
ما أنا بالعائلة تحب عائلتي، هي بتبلش لي بالحب، هي بدها تعطيني الحب أول، تتعودني وتتأمن لي كل شيء أنا بحاجة لقاله، أكيد أنا بدي أحبه. الوطن كذلك الأمر.
أنت بي، بس أنت بي بتحب أولادك قبل ما أولادك يحبوك.
طيب بس
أنت مسؤولة، بدك تحبي شعبك قبل ما شعبك يحبك.
بس كان بي وكمان لبي كمان كان يحبه قبل ما
مزبوط. يعني الأب، الأب السلطة الأبوية بدها تحب.
بدي أعتذر منك، ما أنا
قبل ما نحب
ما أنعتني. شكرا لك الخبير نفسين لدى المحاكم رجي بخازي، عن جد ما أنعتني.
مستمعين ما بدينا حدا.
مستمعين لهون كنا وصلنا سوا لنهاية لقائنا لليوم، بدي أشكر كل المستمعين، بدي أشكر الزميل المخرج فريدي السابة. موعد جديد بكرة إذا ربنا رات حوالي الساعة 12 ضمن أوعى ما توعى، ودائما عبر إذاعتكم لبنان الحر.